عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أنه ينبغي للناقد الاجتهادي أن يلتفت إلى أن بطلان الركن الأول من طريقة السبر والاستقصاء قد يكون صوريا لا واقعيا. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك أن المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه في مقام استدلاله على أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع استفاد من طريقة السبر والاستقصاء، فذكر أنه يوجد في المقام احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن لا يتعلق العلم بشيء. إذا واحد علم من وقوع نجاسة في أحد الإناءين فيوجد احتمالات أربعة. الأول أن نقول أن العلم هذا لم يتعلق بشيء. الاحتمال الثاني أن يقال بأن العلم في المثال تعلق بالفرد بحده الشخصي المعين. الاحتمال الثالث أن يتعلق بالفرد المردد. الاحتمال الرابع أن يتعلق بالجامع. والاحتمالات الثلاثة الأول كلها باطلة، أما الأول فلمنافاته لحقيقة العلم، لأنه من مقولة الصفات ذات التعلق، وما كان كذلك لا يعقل أن لا يتعلق بالشيء، سينسلخ عن ماهيته. ما فرض أنه علم يصبح ليس بعلم. واضح الكلام؟ فالاحتمال الأول أن نقول لم يتعلق بشيء، هذا الاحتمال باطل. وأما بطلان الاحتمال الثالث فلانقلاب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي. إذا قلنا العلم تعلق بالفرد بحده الشخصي المعين، يعني تعلق بوقوع النجاسة في الإناء الأسود، هذا صار علم تفصيلي خلف. وأما بطلان الثالث فلأن الفرد المردد لا هوية له ولا ماهية، لا وجود لشيء اسمه فرد مردد، لأن ما هو موجود هو لا هو أو غيره. واضح الكلام؟ فبطلت الثلاثة، تعين الرابع وهو عين المتعة. اعترض عليه بأن الركن الأول من الركنين مختل لعدم انحصار الاحتمالات في أربعة، بل يوجد احتمال خامس، وهذا الاحتمال الخامس ناشئ من أن الفرد المردد على قسمين، المردد مصداقا والمردد مفهوما، والذي لا وجود له ولا هوية هو المردد المصداقي، فيضاف إلى الاحتمالات الأربعة المردد المفهومي. فقد ذكر صاحب الكفاية وين؟ في الواجب التخييري أن المردد على قسمين. صار عندنا ماذا؟ أن لا يتعلق بشيء، أن يتعلق بالفرد بحده الشخصي، أن يتعلق بالفرد المردد مصداقا، أن يتعلق بالفرد المردد مفهوما، أن يتعلق بالجامع. فإذا الركن الأول باطل، الاحتمالات ليست أربعة بل خمسة. وهنا كما تلاحظ فإن بطلان الركن الأول صوري وعلى مستوى التسمية، لأن الفرد المردد مفهوما هو عين الجامع. الأسماء تعددت، واضح هذا الكلام؟ فبالتالي لا اخترام للركن الأول. فإذا لابد أن نلتفت أن هذا الانخرام للركن الأول هل هو صوري وتسمي ومن باب التسمية واختلاف التعابير، أم أنه اختلاف ماذا؟ واقعي، اختلال واقع. الذي ينفعنا هو الاختلال ماذا؟ الواقعي. التنبيه الأخير فيما يرتبط بطريقة السبر والاستقصاء أنه في كثير من الأحيان قد نعتقد بالأمور الثلاثة اللازمة في طريقة السبر والاستقصاء، وهي أصل إنتاج الطريقة، وتمامية ركن الأول، وتمامية الثاني. لكن مع ذلك لا ينقطع البحث، لأن هذه الأمور الثلاثة تثبت لنا المقتضي، وبالثبوت المقتضي لوحده لا ينقطع السؤال، إذ لعله يوجد مانع. سلام واحد قد يقول طب إذا تمت هذه الأمور الثلاثة لا يعقل وجود مانع، القضية تصبح برهانية. في بعض الأحيان لابد أن نلتفت، لأنه قد يكون الأمر شبهة في مقابل بديهة، إما من ناحية المانع وإما من ناحية وجود المقتضي. صحيح قد لا نستطيع أن ندفع هذا الشيء، لكن إذا وجد ما يمانعه تكون شبهة في مقابل بديهة في أحدهما، فقد يصل المسألة إلى التوقف في الحكم. واضح هذا الكلام؟
المانع يعود أن يكون مذكورا أو لا، الموانع كثيرة لا يثبت لها المستدل،
فلا بد أن تبحث. لا لا بد شوف لا لا بمعنى تأتي بألف مانع أو ترفعه، هي بحسب القضية. أن هذه إذا قضية عقلية ينظر الإنسان عادة إلى الموانع العقلية من اجتماع النقيضين الضدين، الدور، التسلسل، التالي الفاسد، إذا ما في فتم المقتضي وفقد المانع.
بعد دعم الدروس نعلم أن أدلة الطرف الآخر بمثالة المانع، هل لا بد على المستدل أن يستقصي جميع الأدلة الطرف الآخر ويبدو واحدة واحدة؟
طبعا إذا كان معتد بها. نعم نعم. ومن أمثلة ذلك المثال المتقدم للمحقق الإصفهاني، حيث نلاحظ أن الشهيد الصدر رحمة الله عليه لم يبطله عن طريق إبطال واحد من الأمور الثلاثة، بل أبطل المدعى عن طريق دعوى وجود برهان في قبال هذا البرهان. وهذا كما هو واضح من الإبطال من ناحية وجود المانع لا من ناحية عدم المقتضي. وهذا في الواقع يدخل في الفحص عن أدلة ماذا؟ الممانعة. الآن كيف أبطله وكيف كذا، هذا سير بحث مادي يراجع الإخوان في محله. وبهذا المقدار نكتفي بالمبدأ الأول من المبادئ التي ترتبط بالأدلة والتصورات أيضا، وهو أصالة تقدم الفهم على النقد. المبدأ الثاني الذي يرتبط بالأدلة حاصله أن نقد الدليل لا يلازم نقد المدعى. لو أن زعما فقهيا أو أصوليا أبطل الناقد الاجتهادي دليله، لا يعني ذلك أن الزعم باطل. وهذا لعله من البديهيات، لكن الإشكال في المقام هو أنه كثيرا ما يحصل خلط بين هذا المبدأ وبين مبدأ آخر، وهو أن عدم الدليل دليل على العدم. من جهة تقول نقد الدليل لا يلازم نقد المدعى، إبطال الدليل لا يلازم إبطال المدعى. ومن جهة تقول عدم الدليل، أنت إذا أبطلت الدليل بعد ما في دليل، عدم الدليل دليل على العدم. فكيف نوفق بين هذين الأصلين، أو ما هي موارد استعمال كل واحد من الأصلين؟ واضح هذه النقطة الأساسية؟ خب، أولا لابد أن نمثل مثالا على المبدأ الأول. ذكر الميرزا النائيني رحمة الله عليه في المكاسب أنه إذا باع عن المالك من غير أن يعينه في شخص خاص، اختار المحقق الكركي أنه كالبيع الصادر عن الفضول في الاحتياج إلى إجازة. واضح صورة المسألة؟ بمعنى أنه قبل الإجازة يكون البيع صحيحا بالصحة التأهلية، وبعدها تصبح الصحة فعلية. استدل على ذلك المحقق الكركي بأن البائع أنشأ النقل المتوقف على الإجازة، فلا بد تحقيقا لما أنشأه من أن يناط النقل بماذا؟ بالإجازة. بعد ما نقل الميرزا النائيني رحمة الله عليه هذا المدعى والدليل للمحقق الكركي، جاء وأبرز احتمالين في مقصوده من الدليل، ثم ناقش في كلا الاحتمالين، ولكنه بعد ذلك قال فإن بطلان هذا الدليل لا يعني أننا لا نؤمن بالمدعى، بل نؤمن به ولكن عن طريق آخر. نلاحظ في هذا الكلام أن الميرزا النائيني استفاد من مبدأين. المبدأ الأول أصالة تقدم الفهم على النقد، حيث ادعى أن الدليل مجمل فذكر محتملات هذا الدليل وناقشها. هذا المبدأ استفادة من المبدأ الأول. والمبدأ الثاني هو أن إبطال الدليل لا يساوق ولا يلازم إبطال المدعى، لأنه لازم. نعم، اللهم إلا في صورة الانحصار. هذا بالنسبة إلى هذا الأصل، هو أن إبطال الدليل لا يلازم إبطال المدعى. في قبال ذلك نجد وبكثرة لا تحصى خصوصا عند أوائل المتأخرين وأواسطهم كثيرا ما يستفيدون من مبدأ عدم الدليل دليل على العدم. للوهلة الأولى قد يرى أن الموضوع واحد في الأصلين مع اختلاف الحكم، وهذا عين التناقض. الموضوع الواحد مع اختلاف الحكم عين التناقض. والوجه في ذلك أن الباحث إذا أبطل الدليل الموجود تنقح لدينا ماذا؟ عدم الدليل، صحيح؟ إذا أبطلت الدليل ماذا لا يتنقح لديك؟ لا يوجد دليل. فبمقتضى الأصل الأول لا يلازم بطلان المدعى، بمقتضى الأصل الثاني يلازم بطلان المدعى، وهذا تناقض. واضح الكلام؟ شو سيد؟ نحن ماذا قلنا؟ أنه إذا أبطلنا الدليل يتنقح لنا عدم الدليل، لأنه المقصود من الدليل يعني الدليل الذي له دلالة. فإذا تبين أن هذا الرواية ضعيفة أو أن دلالتها غير صحيحة التفتنا، فإذا صدق أنه لا يوجد دليل. هذا الموضوع وهو عدم الدليل وقع حكما في المبدأ الأول، وقع موضوعا في المبدأ الأول لقولنا لا يلازم بطلان المدعى، ووقع موضوعا في المبدأ الثاني لقولنا دليل على العدم، وهذا تناقض. واضح؟ فللوهلة الأولى إذن يوجد تناقض بين هذين المبدأين، فلابد إذا وجد التناقض أن نرفع اليد عن واحد منهما، لا يمكن الاعتقاد بهما معا، أو أن نبين أن موردهما مختلف. وبالتتبع في كلمات الباحثين أصولا وفقها نجد أن مورد المبدأين مختلف. فالمبدأ الثاني يستعملونه في كل مورد يوجد في شيء أصل أو قاعدة أو عرف يقتضي حكما معينا فيه، ثم يأتي من يدعي خلاف هذا الحكم الذي يقتضيه الأصل أو القاعدة أو العرف، في هكذا مورد إذا فقد الدليل الذي على خلاف الأصل والقاعدة والعرف، نقول إن عدم الدليل دليل على العدم. ملتفت جيدا؟ لنفترض هكذا، والله عندنا قاعدة عامة اللي هو إكرام كل عالم. جاء واحد من الفقهاء ادعى أن النحوية لا يكرم، صحيح؟ طيب، هذا إذا ثبت لدينا أنه لا يوجد دليل واستعرضنا الأدلة الموجودة أبطلناها، فيبقى النحوي داخل وين؟ ضمن العموم. فهذا معنى أن عدم الدليل دليل على العدم. موردها في كل مورد يكون عندنا قاعدة أو أصل أو عرف يقتضي حكما معينا ثم يدعى على خلافه. التفتنا؟ فإذا لا يوجد دليل على هذا الخلاف يكون دليلا على العدم. ليش؟ لاندراج هذه المسألة تحت ماذا؟ القاعدة أو العرف أو الأصل. وإليك بعض النماذج على ذلك. يقول صاحب الحدائق، يقول في مبحث من مباحثه: إن الأصل عدم الوجوب في شيء إلا مع قيام الدليل عليه، ويبين مدرك ذلك: إذ لا تكليف إلا بعد البيان، يعني قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولا مؤاخذة إلا بعد إقامة البرهان. ثم يطبق ذلك على مورد البحث الفقهي فيقول: عدم الدليل على الإلزام دليل على العدم. ليش؟ لأنه مع فقد الدليل على الإلزام يتنقح موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ففي الواقع يصبح عندنا دليل على ماذا؟ على العدم. فعدم الدليل مسامحة كان دليلا على العدم. وإلا بالدقة، فإن عدم الدليل دليل على تحقق موضوع قاعدة أخرى. واضح هذا الكلام؟ نعم. أي، فإذن القاعدة الثانية إنما نستعملها في مثل هذه الموارد، يكون عندنا قاعدة أو أصل أو عرف أو ما شاكل ذلك، فينتفي دليل المخالف للأصل أو العرف فيثبت ما هو مقتضى الأصل أو العرف. وإذا تتذكرون هذا في الأصول وين بحث؟ بحث عدة مرات في الكفاية في مسألة ما يدعى من قصد الوجه والتمييز. ماذا يقول صاحب الكفاية؟ أنه ليس له ماذا؟ ذكر ولا أثر في النصوص مع عموم البلوى. مع عموم البلوى هنا قاعدة عرفية موجودة، أنه إذا شيء عام البلوى ولا يكون من الأمور الارتكازية بل يحتاج إلى تنبيه، ولم يذكر له شيء في النصوص، هذا يعني أنه ليس بواجب. فالذي يحتاج إلى دليل هو الإلزام لا عدم الإلزام، لأنه موافق لهذه القاعدة العرفية. فنحن إذا تتبعنا كل هذه الموارد نجزم بأنه يوجد فرق بين القاعدتين. لا بأس أن نذكر بعض النماذج التي قد يلتبس الأمر فيها في كونها موردا من موارد إبطال الدليل لا يلازم إبطال المدعى، وهذا نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.